بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذه السورة المباركة سورة النور مدنية باتفاق أهل التفسير، وهي سورة معنية ببيان الآداب الاجتماعية التي تسود المجتمع المسلم والتي تضمن له حياة طيبة. فهذه السورة المباركة كما يقول سيد قطب رحمه الله الظلالات تنقسم إلى خمسة أقسام أو إلى خمسة أشواط. القسم الأول يبين فيه ربنا جل جلاله العقوبات التي شرعها حفظا للأعراض، فيحكم ربنا جل جلاله بالجلد على الزاني والزانية، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وينهانا عن الرأفة بهما، بل نطبق حكم الله فيهما. ثم يبين أن الزاني لا ينكح إلا من كانت مثله أو شرا منه، إما أن تكون زانية أو مشركة، وكذلك الزانية لا تمكن منها إلا من كان مثلها زانيا أو شرا منها بأن كان مشركا، وحرم ذلك على المؤمنين. ثم يبين ربنا جل جلاله عقوبة القاذف الذي يطيل لسانه في أعراض المسلمين والمسلمات. ثم يبين ربنا جل جلاله حكم القذف الزوج لزوجته، لو أن الزوج اتهم زوجته بالزنا فهناك حكم خاص بهما عرف باللعان. ثم يقص علينا جل جلاله خبر الإفك حين اتهمت أمنا عائشة الحصان الرزان رضي الله عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتهمت في عرضها فدفع الله عنها التهمة ونفى الشبهة وأثبت أنها طيبة تزوجت طيبة صلوات ربي وسلامه عليه. ثم في الشوط الثاني من السورة الله عز وجل يبين الأسباب الواقية من الوقوع في الجريمة. فأول هذه الأسباب الاستئذان عند دخول البيوت، ما يدخل الإنسان في بيت غيره هكذا دون إذن فتقع عينه على ما لا ينبغي. ثم ثانيا الأمر بغض البصر للمؤمنين والمؤمنات وحفظ الفرج من المؤمنين والمؤمنات. ثم ثالثا أمر المؤمنات الطيبات ألا يخرجن من بيوتهن إلا وقد سترن زينتهن، ما يبدين منها إلا ما ظهر منها. ثم السبب الرابع من أسباب الوقاية والصالحين من عبادكم وإمائكم. ثم السبب الخامس الاستعفاف، الاستعفاف الإنسان يستعف عن الحرام حتى يغنيه الله عز وجل من فضله. والسبب السادس منع البغاء والحيلولة دون وقوعه في المجتمع المسلم. ثم يأتي الشوط الثالث في بيان قدرة الله عز وجل وأنه سبحانه نور السماوات والأرض، وأن هذا النور يوجد في هذه الأماكن الطيبة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ثم يبين ربنا بأن كل ما في السماوات والأرض يسبح بحمد الله، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير الصافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، وقدرته سبحانه في إنزال المطر، وقدرته في خلق الدواب من الماء، منها الزواحف التي تمشي على بطونها، ومنها الطيور التي تمشي على رجلين، ومنها الحيوانات التي تمشي على 4، يخلق الله ما يشاء، الله على كل شيء قدير. ثم يأتي الشوط الثالث أو الرابع في بيان أن المنافقين جافوا الأدب الواجب مع رسول الله. المنافقون ليسوا مؤدبين، دائما سمة المنافق أنه سيء الأدب قليل الحياة، ولذلك كانوا إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. بين ربنا أن في قلوبهم مرض سكن قلوبهم منعهم من الإذعان لحكم الله ورسوله في سائر الأحوال. ثم يأتي الشوط الخامس أي ردقة الكرام عودا على بدء في بيان الآداب الاجتماعية التي تتعلق بأهل البيت الواحد، أنه ينبغي أن نربي أولادنا وننشئ صغارنا على الاستئذان خاصة في الأوقات الثلاثة من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. لكن إذا بلغوا الحلم فليستأذنوا في سائر الأوقات ليس خاصا بهذه الثلاثة. ثم غير ربنا بأن المرأة الكبيرة الطائلة في السن لا حرج عليها لو تخففت من ثيابها، وليس معنى ذلك بأنها تكشف ما أمر الله بستره فتظهر شعرها أو ذراعها، لا، وإنما يمكن أن تخلع ما تلبسه الشابة، الشابة مثلا تستر جسدها ثم بعد ذلك فوق الستر ستر تضع عباءة أو ثوبا أو ما أشبه ذلك، لكن العجوز يمكن أن تتخفف، ما في داعي أن تضع يعني عباءة لأن مثلها لا يشتهى. هنا أيها الإخوة الكرام بعض الأمور التي يلزم التنبيه عليها. أولا قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة، بإجماع أهل العلم هذا لا يشمل التائبين، يعني لو أن إنسانا تاب إلى الله عز وجل بعدما زنى أو أن امرأة تابت بعدما زنت فيجوز الزواج بها أو الزواج به، لا حرج في ذلك، لكن الكلام في من كان مضطرا ومستمرا في اتيان الفائزة هل يزوج أو لا؟ الإمام أحمد رحمه الله يقول يحرم، يحرم زواج الزانية ويحرم تزويج الزاني حتى يتوب، استدلالا بنص هذه الآية وبسبب النزول أن مرشد إذا يمرقد الغنوي رضي الله عنه كان عنده صديقة في الجاهلية يقال لها عناق، فمرشد رضي الله عنه دعته عناق لما ذهب إلى مكة من أجل أن ينقل بعض المستضعفين، فقال لها قد حرم الله الزنا أنا ما أزني، فقالت له تزوجني، قال لها لا أفعل حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فأنزل الله الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فحرم ذلك على المؤمنين. هذا رأي الإمام أحمد رحمه الله وهو الذي يشهد له النص وسبب النزول. الموضع الثاني أيها الإخوة الكرام في قصة الإثم، قال الله عز وجل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. بعض الناس يقول قد نرى خبيثا يتزوج طيبة أو نرى طيبا يتزوج خبيثا، فأين الآية؟ والجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن الآية خرجت مخرج الغالب، الغالب أن الطيب ما يتزوج إلا طيب والخبيث ما يتزوج إلا خبيث، وتقسم طبقة كما قالت العرب الأولين. و الوجه الثاني أن الخبيثات والطيبات ها هنا وصف لموصوف محذوف للكلمات، الكلمات الخبيثات للرجال الخبيثين والكلمات الطيبات للرجال الطيبين، يعني الطيب ما يتكلم إلا بالطيب والخبيث ما يخرج منه إلا الخبيث وكل إناء بالذي فيه ينبح. لكن سبب النزول يشهد للمعنى الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام زوجه الله عائشة، والآية نزلت في الدفاع عن عائشة، والله عز وجل يقول لو كانت عائشة غير طيبة وحاشاها لما جعل الله زوجة لأطيب الطيبين عليه الصلاة والسلام، فالآيات نزلت في براءة عائشة، لذلك رضي الله عنها كانت تفخر تقول فضلت بعشر، يعني فضلني الله على سائر النساء بعشر خصال، لم ينكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرا غيري ولا امرأة أبواها مهاجران غيري، ونزل الملك بصورتي في كفه في صرخة من حرير، وكنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان الوحي ينزل عليه وأنا معه في لحاف واحد، ونزلت براءتي من السماء، وقبض صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي ليلتي، وكان رأسه بين سحري ونحري، ودفن في بيتي. فرواه ربي وسلامه عليه ورضي الله عنه. فلا شك أنها أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه. ثم الموضع الثالث أيها الإخوة الكرام، قال الله عز وجل: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. كثير من الناس يفتكرها تستأذنوا، لا، هي تستأنس، والاستئناس غيره الاستئذان. الاستئناس بمعنى أن أشعر من صاحب البيت بالأنس، إنه مبسوط إنه أنا جيت. يعني رجل يدخل مثلا أحيانا يترك الباب طارق، فيسرع صاحب البيت يفتح الباب، هو متوقع إنسان مثلا سيأتيه بمال، لكن يفاجئ بأن الذي حضر يطلب مالا، فيضيق صدره وكذا، يقول له تفضل تفضل. هو هذا الطارق يشعر بأن صاحب البيت ليس مستأنسا، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يرجع. فالله عز وجل أدبنا فقال: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. كان بعض الصحابة يقول: آية في كتاب الله وجدت لو أني عملت بها أن أذهب إلى واحد من إخواني فأطرق الباب فيقول لي ارجع، فأرجع وأنا مغتضب، أنا مبسوط، لأن الله تعالى قال: هو أدى لكم. والآن تعرفون لو قلت لواحد ارجع لطارت فضيحة الأولين والآخرين، فشن عدوك في كل مكان. لكن هذا أدب القرآن، إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأسألوا، ما فيها حرج. ثم أيضا كثير من الناس يعتقدون بأن الاستئذان فقط من أجل العورات، عورات اللباس، لكن كما يقول سيد قطب رحمه الله: الاستئذان من أجل عورات اللباس وعورات الأثاث وعورات الطعام وعورات المشاعر النفسية. يعني الإنسان قد يكون بيته غير مرتب ولا يريد لأحد أن يزوره على تلك الحال، وقد يكون الإنسان أيضا مثلا بينه وبين زوجه خلاف، بينه وبين زوجته خلاف، حصل بينهم خصام، كما لا يخلو منه بيت من بيوت الدنيا، وهو لا يريد لأحد أن يأتي في تلك الحال، في حال الخصام والشجار. فالاستئذان شريعة قرآنية ينبغي أن نحييها في حياتنا. ثم موضع آخر أيها الإخوة الكرام في هذه السورة المباركة، قول الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم إلى آخر الآية. معنى الآية أنني لو دخلت بيت أبي أو بيت واحد من القرابة ممن ذكرهم الله، الأعمام والعمات والأقوال والخالات والإخوان والأخوات، أو دخلت بيت صديق من الأصدقاء فوجدت طعاما مبذولا من طعام مثلا موضوع في الطالون، فلا حرج علي أن آكل من غير إذن، من غير إذن. والعيد جاء والحفاظ الخبيب لما تنتظر إلى أن يأذن لك، ممكن تأكل مباشرة. واتفق أهل العلم على أنه لا يجوز لك أن تأخذ من الشيء المحروم، الشيء المدخول ما من حقك تفتح الثلاجة مثلا أو الشيء في الدولاب إذا كان نوع من الحلوى الغالية، ليس من حقك أن تفتح شيئا محروزا. ثم قال أهل العلم: لا حرج عليك أن تأكل من بيوت هؤلاء بشروط. الشرط الأول أن لا تقصد وقاية مالك، أنك تتبع البيوت من أجل أن توفر يعني مثلا الفطور أو الغداء أو ما أشبه ذلك. ثم الشرط الثاني أن لا تتخذ قبلة، يعني كل كما تريد لكن لا تحمل، هذا حاصل كثير. يعني بعض الناس تقدم له حلبة الحلوى فيخمش خمشة ويحمل فيه في جيده، ما ينبغي هذا، وهو مما يسبب نفرة القلوب. خذ ليك واحدة إذا تأخذت ثلاثة، ثم أكثر من ذلك ما ينبغي. فيعني الإسلام يريد أن يهذبنا يعني بهذه الآداب من أجل أن تطيب حياتنا. وأرشدكم أيها الإخوة الكرام إلى كتاب طيب وقيم، كتاب تفسير سورة النور للشيخ أبي الأعلى المودود رحمة الله عليه. الموجود رحمة الله عليه.